الكلام كان في إرث الطبقة الثانية، وقلنا بأن في إرث الطبقة الثانية الأخوة والأجداد يرثون بدون إلى الإخوة طرفا من منهج، ولو اجتمع إخوة من طرف الأب أو الأبوين مع إخوة من طرف الأم، فالإخوة من طرف الأب والأبوين لهم الثلثان، والإخوة من طرف الأم لهم الثلث. واستدل على ذلك بما تقدم، استدل بدليل، ثم ذكر بأن الثلث اللي يعطى لقبيل الأم للإخوة من طرف الأم يقسم بينهم بالسوية، والثلثان يعطان لقبيل الأبوين يقسم بينهما بماذا؟ بالتفاضل. لاحظوا عبارة الناس، وللاثنين فصاعدا من الإخوة من الأم ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، المال كله ثلثه بالفرض والباقي بالقرابة، يقسم بينهم بالسوية وليس بالتفاضل. هذا كملناه لو بعدنا، هذا ما كملناه كملناه بس ما طبقناه. هذا خلال بين حسن طبقه في كلالة الأبوين، في كلالة الأبوين، كلالة يعني الأخوة من طرف الأبوين المال كله يأخذون المال كله، وما كان من طرف الأم يعني الأخوة من طرف الأم كلالة الأم أيضا يأخذون المال. غاية الأمر أن الفارق بينهما أن كلالة الأبوين المال يقسم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، بينما كلالة الأم لا، المال يقسم بينهم بالسوية. والمصنف كان في صدد استدلال على هذا، استدل على هذا، لاحظوا استدل على هذا، قال بالنسبة إلى ما يستحقونه بالفرض كلالة الأم، يعني يستحقون بالفرض الجد كلالة الأم، يستحقون بالفرض الجد الثلث، ما كان يستحقونه بالفرض فظاهر الآية حيتسوت بينهم، حيتسوت بينهم الآية هكذا، فهم شركاء في الثلث، يشتركون في الثلث. وأما ما زاد على الثلث يستحقون بالقرابة، هذا شلون يعطى لهم بالتفاضل؟ قال المصنف إما بإلغاء الخصوصية، نتعدى إلى الثلثين، إما بإلغاء الخصوصية ونقول بأن الكلالة كلالة الأم بشكل عام يستحقون النصيب بالسوية ولا خصوصية لي نحو استحقاقهم أنه بالفرض أو بالقرابة، هذه كلها جهات تعليلية ليست لها أي حيثية في نفس الاستحقاق. واضح؟ نزل على المخصوص، فإن أبيت قلت لا أنا أحسن من خصوصية، فحينئذ أرجع أتمسك بالقاعدة، أحكم بالتسوية بالدفع إليهم سوية لأن القاعدة تقتضي ذلك. واضح؟ القاعدة هاي اثنين مستفادة، القاعدة من مستفادة من أن سبب الاستحقاق فيهما على حد سواء، فإذا كان على حد سواء لا موجب للتفاضل لأنه ترجيح بلا مرجح. لذلك نجد أن الشارع المقدس في الموارد التي أوجد تفاضل
اللي كان حكم الواقع هو التفاضل لم يكتفي بترك السامع والقارئ الكريم، يستفيد التفاضل من خلال ماذا؟ ها هو وفهمته وفهمه وفطرته، لا، وإنما حيث أن ذلك لا يكفي، وأن الفطرة وأن الفهم والذوق باتجاه التسوية إجا في المواهب التفاضل بين. لذلك في الأخوة من طرف الأبوين قال للذكر مثل حظ الأنثيين، في الأولاد قال للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان الشارع يكتفي لبيان التفاضل بأن التفاضل هو مقتضى السجية والطبع وعلى القاعدة وعلى الفطرة الواحد يستنبطه ويستكشفه ويفهمه، بعد ما خدع علما إلى أن يجي بالآية يخص الذكر. واضح؟ قال بني هاي قرينة، يعني دليلنا واحد، دليلنا واحد، بس كيف يحصل الى القناعة بان التسوية هي مقتضى القاعدة؟ يقول في هذا البيان، اول تسوية شلون مقتضى القاعدة؟ هي سبب الاشتراك واحد، فهذا الداعم لتحقيق الاثنين مو شيء اخر. كيف نثبت؟ اما كيف نثبت لزوم تقسيم الباقي المردود بالقرابة السوية ايضا بعد الالتفات الى اختصاص الاية الكريمة الدالة على التسوية في التقسيم بحضور السلول المدفوع بالفارض، فيمكن اثبات ذلك اما ذلك يعني التسوية التسوية فيما ذا فيما زاد على التسوية فيما تحققونه بالقرابة. يمكن إثبات ذلك إما ببيان أن الثلث إذا كان يقسم بينهم للسوية بنص الآية الكريمة فيلزم ذلك لغير الثلث أيضا. شوف المصنف شلون يبين المقصود، يقول الآية إيش قالت؟ يقول هم قد يستحقون، يستحقون كل الثلث. والآية حين أنها في مقام بيان ما يثبت لهم من النصيب بالفار قالت بالسوية، فلا نحتمل أن نجي حصة هؤلاء نقسمها قسم بالتفاضل قسم بالسوية، هذا فلا نحتمل أن نقول إذا كان يقسم بينهم بالسوية بنص الآية الكريمة فإذن ذلك في غير السلوك ايضا لعدم احتمال الفرق، او بديان ان التفاضل في التقسيم هو الذي يحتاج الى دليل، والا هو السبب الاستحقاقي تقتضي التساوي في كيفيته. وقد ثبت ذلك في حق الاخوه من الابوين او الاب لقوله تعالى في اخر سوره النساء وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. هاي ثبت ذلك يعني ماذا؟ تفاضل. وفي حق الأولاد لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يثبت في حق الأخوة من الأم فيلزم الحكم بماذا؟ بالتساوي. قال وكلالة الأب فقط تقوم مقام كلالة الأبوين عند فقدها، ولا ترث معها. العبارة تضمن حكمين، الأول مع وجود مع عدم وجود كلالة الأبوين كلالة الأب ترث. الحكم الثاني مع وجود كلالة الأبوين لا تصل النوبة إلى كلالة الأب. الدليل على كل من الحكمين واحد وهو التمسك بآية القرآن، التمسك بقاعدة أن الأغراض يرد، التمسك بقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. هم دليل الحكم الأول، ليه الحكم الأول؟ أن كلالة الأب مع عدم وجود كلالة الأبوين يرجون، ليه؟ لأنه الأرحام بعضهم. لأنه الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني ماذا؟ يعني إذا أخو واحد من الطبقة الثانية يمنع من هو في الطبقة الثالثة. هو في المقام فارضين انه ماكو في الطبقه الثانيه احد الا اخوه من طرف الاب، يرثون ويقدمون على الطبقه الثالثه. واما الحكم الثاني يعني مع وجود الاخوه من الابوين لا يرث الاخوه من الاب، ليش؟ نفس الايه وللأرحام بعضهم أولى ببعض، الأقرب يمنع الأبعد. ومعلوم أن الذي يتقرب إلى الميت بسببين أولى من يتقرب إلى الميت بسبب واحد. ومن الواضح أن تحديد الأقربية والأبعدية منوط علما إلى العمر والشرع تفكر الرسالة. وللأرحام بعضهم أولى، أما من الذي أولى؟ واضح أنه مسلوك إلى العرف، شرع تبر للواضحات، تحديد الأقرام مسلوك إلى العرف، الشرع يعتبر ما اعتبره العرف، يعتبر أمر مفروغ عنه، بعد ما يبحث، يقول قول الأرحام بعضهم أولى، بعد ما يدخل في ماذا في بيان، تاركا العرف هو الذي يشغل، طبعا يقول لك في بعض المواد اللي هو ايش يشغل. الشارع الشارع يكون تفضل او تفضل، هذا هو من الكلام واضح. قال واما ان كلالة الاب تكون مقام كلالة الابوين عند فقدها ولا ترث معها فلم يعرف فيه خلاف، وقد وجه ذلك بان اصل ارثها هو مقتضى آية وأولي الارحام. واما انها لا ترث الا بعد فقد كلالة الابوين فباعتبار ان ما كان واجدا من سببين هو اقرب لمن كان واجدا من سبب واحد، والاقرب مقدم بمقتضى آية واولو الارحام. ويؤيد ذلك خبر يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام واخوك لابيك وامك اولادك من اخيك لابيك، والتأييد بها باعتبار ضعف الرواية سند. قال في المثل والجد إذا انفرد له المال كله، لأب كان أو لأم، وكذا الحال في الجد إذا انفردت عن لها المال. وأما أن الجد أو الجد إذا انفردا كان لهما جميع المال، فينبغي أن يكون واضحا لفرض عدم وجود مشارك لهما ليدفع له بعضه. استحقاق الجد والجد بلا اشكال ايضا ثابت، اصل استحقاق الجد والجد سواء لاب كانوا او لام ثابت باعتبار نفس الايه واولي الارحام بعضهم اولى، المال كله لهم باعتبار نفس الايه واولي الارحام بعضهم اولى ببعض، ان من كان اقرب هو الذي يستحق ويستحق بمقتضى الاطلاق يعني جميع فيثبت للجد والجدة جميع المال في الغرابة. لذلك يقول وأما أن الجد أو الجدة إذا انفردا كان لهما جميع المال فينبغي أن يكون واضحا لفرض عدم وجود مشارك لهما ليدفع له بعضه. وأما أنه إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما، شوفوا المسألة، قال في المثل: ولو اجتمع جد أو جدة أو هما لأم مع جد أو جدة أو هما لأب، كان لمن يتقرب بالأم الثلث بالثلث، ولمن يتقرب بالأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. عندنا جد وجدة من طرف الأم، وجد وجدة من طرف الأب. كيف يرثون؟ المصنف يقول الجد والجدة من طرف الأب يأخذون ثلثين، والجد والجدة من طرف الأبوين من طرف الأم يأخذون الثلث. الجد والجدة من طرف الأب يأخذون الثلث، والجد والجدة من طرف الأم يأخذون الثلث. الجد والجدة من طرف الأم يأخذون الثلث بالسوية، والجد والجدة من طرف الأب يأخذون الثلثين. لماذا؟ بالتفاضل. دليلكم على هذا شنو؟ المصنف يقول اولا ان هذا الحكم ذهب اليه المشهور، اختار المشهور ونسب علما الى المشهور، هذه معرفة أن المشهور ذهب إلى ذلك هو علم. إذا عرفنا أن هذا الحكم مشهور تعال جيب الدليل. يقول أولا تعالوا خلينا نفرز الأحكام حتى نستدعي. أولا قبل مسألة بيان التفاضل أو التسوية في الاستحقاق، أول تعالى استدل على أن جدودة الآب يستحقون يستحقون الثلثين، وجدود الأم يستحقون الثلث. على شنو الدليل عليه؟ يقول أنا أستدل عليه بدليل. الدليل الأول القاعدة التي بينتها الصحيحة، صحيحة الخزار، أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، فإن جدودة الأب ينتسبون إلى الميت بواسطة الأب، فيثبت لهما استحقاق الأب بالجد يستحق مع وجود الأم، والأم مع وجود الأب يستحق الجد، فمن ينتسب إلى الميت بالأب والأم يستحق حصة الأب والأم. لطيف القاعدة هذا اولا. ثانيا اكو روايه خلينا نتطرق، واما انه اذا اجتمع الجد او الجده او هما للام مع المماثل كان لمن يتقرب بالام الثلث، ولمن يتقرب بالاب الباقي فهو المشهور ويدل عليه عموم ما دل على ارث كل قريب نصيب من يتقرب به كصحيحة الخزاج، كصحيحة أبي أيوب الخزاج عن أبي عبد الله عليه السلام أن في كتاب علي أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت من فيعجبه بآية التفسير الأخرى. موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إذا لم يترك الميت إلا جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدت أمه، أي جدت أمه وجد أبيه، دولة راح يكونون الجد الجد أو الجدة اللي هم بالطبقة الأبعد، يعني توفى هذا أجل الدنيا توفى جدة موجود وجد أبوه موجود، كل جد أبوه واضح، جدته لأمه موجودة مع ماذا؟ مع أم جدته أو الشيخ يقول جدته، واضح؟ فحينئذ شوف الإمام ماذا يحكم؟ كان للجدة من قبل الأم الثلث، وسقط جدة الأم، هاي جدته تستحق، أما أم جدة أم جدتي لا، ليش؟ القاعدة الأقرب للمعنى بعد، والباقي للجد من قبل الأب، وسقط جد الأب أو أبو الجد، أبو يسقط يذكر عن اللي لا يستحق، ليش؟ لأن الأقرب يمنع؟ لا بعد، لا الرواية على القاعدة، يعني على مقصودة على القاعدة، كل كلامهم على القاعدة، لا يعني على القاعدة ماذا؟ الأرحام بعضهم أو لا ببعض، على نشوع الإمام هنا على غرار الآية الكريمة ما أوجد التخطيط. نعم وسقط الناس من يصير وسقط سقط من جيم والآية بما والرواية لماذا حكمت أنما كان من أن من كان من طرف الآب يستحق الجد ثلثي، ومن كان من طرف الأم يستحق ثلث، تكون دالة على ماذا؟ على الشق الأول من حكم مسألتنا. هسه تعال بعد أن عرفنا أن جدودة الأب يستحقون الثلثين وجدودة الأم يستحقون الثلث، هذا كيف يقسم بينهم إذا فرضنا التعدد؟ جد وجدة وجد وجدة، جد وجدة من طرف الأب وجد وجدة من طرف الأم، كيف يقسم بينهم؟ الدعوى عليها المشهور أنه مع التفاضل في من كان من طرف الأب وعدم التفاضل والتسوية في من كان من طرف الأم، دليلكم على هذا. أما هذا خلي نطبقه، وسند الشيخ إلى ابن فضال وإن اشتمل على الزبير على القدم الذي لم يوثق إلا أن الأمر فيه سهل بناء على كفاية شيخوخة الإجازة، فإن على الزبيري من ماذا؟ من مشايخ الإجازة، فإذا اثنين على شيخوخة الإجازة اللي يكون نجيبني على أن شيخوخة الإجازة كانت آفية في ماذا؟ في حجية في اعتبار الرواية وحجية بالتالي. نجي للحكم الثاني، أما أن جدودة الأب يستحقون، أما أن جدودة الأم يستحقون بالسوية، فهذا على القاعدة دليل من الكتاب. ليش نحتاج دليل؟ باعتبار أن السبب في الاستحقاق ماذا؟ واحد، وإرادة التفاضل هي التي تحتاج الى تدريب. احيانا لم يوجد دليل فمقتضى التشريك في سبب الاستحقاق التسويه في العطاء والتسويه في الحصر. واما بالنسبه لمن واما بالنسبه الى الاستدلال على التفاضل فيه الأجداد من طرف الأب، المصنف يستدل على ذلك بهذه الرواية. الرواية شنو مفادها؟ لاحظوا الرواية شنو مفادها، شنو نقرأها. الرواية مفادها يسئل عن الأجداد وماذا يستحقون، مع أن في الفريضة إخوة وشنو وأخوات. الإمام عليه السلام يقول الأجداد بما معناه أن الأجداد مثل بمنزلة، مثل يعبر بمنزلة يعني الإخوة. هو من يقول بمنزلة الإخوة يعني يعني للذكر مثل حظ الأنثى. يقول له الأجداد بمنزلة الإخوة يعني للذكر مثل حظ الأنثى. واضح. فإذا كان الجد يأخذ نصيب الأخ، الجد كما تشير إليها الآية كما تشير إليها الرواية صرح الإمام. فإذا كان الأخ الرواية صرح بهذا، فإذا كان الجد صرح الآية يأخذ مثل الأخ فالجد ها بمقتضى التنزيل، بمقتضى التنزيل فالجدة أيضا ماذا تأخذ ما يستحقه الأخ، ما تستحقه الأخ. أقرأ الرواية. قال خلنا نقرأ آية كيف نشوف. وأما أن المدفوع لجدودة الأم يقسم بينهم بالسوية بخلاف المدفوع إلى جدودة الأب فإنه يقسم بالتفاوت، فقد ذكر صاحب الجواهر أني لم أجد فيه خلافا وإن وجد فيه بعض متأخرين متأخرين. ويمكن التمسك لإثبات التقسيم بالتفاضل في بالتفاضل في جدودة الأب بصحيحة زرارة وبكاير. ومحمد بن الفضيل وبريد ومحمد والفضيل محمد بن مسلم والفضيل وبريد أو بريد، تقرأ بريد وتقرأ بريد. عن أحدهما عليهما السلام أن الجد مع الإخوة من الأب يطير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجد فالجد أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال زرارة هذا مما لا يؤخذ علي فيه، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف، فإنها دلت على أن الجد للأب بمنزلة الأب للأب. ومن ثم يفهم أن الجد للأب هي بمنزلة الأخت المن للأب. وحيث يلزم التفاضل بين الأخ والأخت للأب إذا اجتمعا فيلزم ذلك في الجد والجدة للأب أيضا. نعم فضل غير الرواية، زيد الرواية شلون بيان ذلك كان شلون
أقول
ذلك
في بيان
الاستحقاق. أي شيء ها مو اشكال تأييد يعني. ها فتتمت الرواية بدونها اذا شيء يقنعكم هذا كله. ها سيدنا شو موافقين؟ يا اخي المودين في سيدنا المودين في شنو لعله ولا لا شيخ اللي جاء للمجدد يرجع للجدد
والفتح
حصل فإذا راح يرجع للأول فراح يجب أن يكون الإمتاز من الأول على أي حال إذا يسألكم هذا كله يرجع للجدد وحيث يجب التفاضل بين الله. وأما رجوم التساوي في بذة الأم الذي قدمناه إحنا فيمكن الاستدلال لإثباته بأن التفاضل هو المحتاج إلى إثبات، وإلا إذا ما عندنا دليل أبدا فالمناسب هو التساوي كما تقدم بيانه. ليش؟ باعتبار أن السبب سبب الاستحقاق فيهما على حد سواء إرث الطبقة الثالثة. يرث الأعمام والأخوال، يرث الأعمام والأخوال الميتة مع عدم وجود وارث من الطبقة السابقة. أما أن الأعمام والأخوال يرثون الميت فأمر مسلم، وتدل عليه الروايات الآتية بقطع النظر عن الآية. وأما أنهم يرثون مع عدم وجود وارث من الطبقة السابقة فهو المعروف، واستدل عليه بقاعدة الأقرب يمنع الأبعد، وبصحيحة أبي بصير القال والقال يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهم. إن الله تبارك وتعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وبضم عدم القول بالفاصل وملاحظة التعليل يتحدى إلى العم والعمام. هذا شنو المصنف يقول الاستدلال بهذه الآية بهذه الرواية على استحقاق العم والعمة مع أنهما لم يذكرا في الرواية، فبضم عدم القول بالفاصل إذ لم يقل أحد بماذا؟ بأن الخال والخالة يرثون والعم والعم شنو لا يرثون. فإذا افترضنا عنه وإنما هما شنو أكو اشتراك بينهما تلازم، فإذا فرضنا بأن الرواية دلت جزما على أن الخال والخالة يرثون، وكان هذا الحكم جزما حجة الرواية تامة نجا فالحكم حجة، فحينئذ لابد أن يكون هو هذا الحكم يدل على ماذا؟ بالدلالة الالتزامية، بضم هذه الدلالة الالتزامية منين نفهمها؟ بضم دليل آخر وهو عدم القول بالفعل. الملازمة تنشئ من دليل ثالث يسموه، مرة الملازمة تنشئ من نفس الدليل الدلالة الالتزامية اللفظية، مرة الملازمة تفهم منين؟ من دليل خاص، نعم من دليل آخر الملازمة عدم القول بالفعل. فنعلم من ذلك ماذا؟ فنعلم من هذا الدليل بضم ذلك الدليل الثالث نعلم أن الحكم في العم والعم أيضا ثابت. المصنف يقول يضاف إلى ذلك عموم التعليل، يضاف إلى ذلك عموم التعليل المذكور وين؟ في الآية اللي منه ذكرت هذه الآية زيد الرواية. فإن الإمام في مقام بيان ليش العامة ترجع قال أولي الأرحام بعض. وبلا إشكال بأن هذا التعليل كما يأتي في العمة والخالة يأتي وين؟ كما يأتي في الخال والخالة يأتي وين؟ في العم والعم على حد سواء. واضح. وتعلمون أن العلة ماذا تعمم؟ وبضم عدم القول بالفاظ وملاحظة التعليل يتعدى إلى العم والعمة. هذا دليل. إيه نفس الكلام يعني القالة والقالة إذا انفرد مو لهم العم أو العمة إذا انفرد أيضا يكون لهم المال. هذا ولكن المنسوب إلى الفضل بالشاذان قصة المال نفسين إذا اجتمع القال والجد علما للأم. إذا عندنا قال وجد لأم إحنا شنقول؟ يكون للقال يكون علما عفوا الجد باعتبار أقرب. الفضل الإنشاذان يقول لا يقسم بالسوية يقسم المال نصفين قال إلى نصف والجد للأم إلى جد نصفين. ولعل الوجه في ذلك أنهم دول كلهم يعتبرهم من كلالة من كلالة المرأة. إذا من كلالة المرأة إن كلالة المرأة تلد بماذا؟ بالسوية. والحمد لله.